بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض الأسباب المؤدية والموصلة إلى جريمة الزنا؟ نعم، حسبك. طيب، النظر هو السبب الأول، الثاني، نعم، الاختلاط. نعم، وأيضا، نعم، خروج المرأة متبخرة ومتطيبة ومتعطرة. نعم، التبرج الذي هو ظهور الزينة وكشف شيء من العورة. نعم، المصافحة للمرأة الأجنبية. نعم، الخلوة بالمرأة الأجنبية. ارفع صوتك. الخضوع بالقول من المرأة. السفر بدون محرم. نعم، ارفع صوتك. شرب الخمر. سماع آلات اللهو والطرب. الضرب بالأرجل ليعلم ما معها من زينة. طيب، نعم، ذكر ما يكون بين المرأة وزوجها من الجماع ونحوه. نعم، ماذا؟ مجالسة قرناء السوء. طيب، بقي ماذا؟ بقي نعم، مشاهدة الأفلام الخليعة المثيرة، والله المستعان. هذه جملة من الأسباب توصل إلى مثل هذا الأمر الخطر. طيب، وهنا نقف مع الحكمة من تحريم الزنا، أو يقال مفاسد الزنا، لأن هذا وذاك الجواب عنهما يلي: أولا، أن في الزنا مناقضة لصلاح العالم في الأنساب والأعراض، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها أو زوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا قد تقتل ذلك الولد فتجمع بين الزنا والقتل، وإن حملته وولدت به دخل في الأنساب ما ليس منها فنسب إلى شخص وليس له، فلربما ورث وانتسب إليهم وخلا بمحارمهم وصار كأنه جزء منهم. وكذا زنا الرجل يوجب اختلاط الأنساب وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. وفي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فكم في الزنا من استحلال الحرمات وفوات الحقوق ووقوع المظالم. الأمر الثاني أن الزنا يجمع خصال الشر كلها، يجمع خصال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في الحديث ولا محافظة على صداقة ولا غيرة على الأهل، ويكون قد اكتسب بهذه الجريمة عدة خصال سيئة من كذب وخيانة وغدر وقلة حياء وذهاب غيره. الأمر الثالث أن الزنا يفتح على العبد أو على الزاني والزانية أبوابا من المعاصي، أبوابا كثيرة من المعاصي. فالزنا يجرئ على قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين وعلى كسب الحرام وعلى ظلم الخلق وعلى إضاعة العيال، وربما قاده إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان بالشرك والسحر على مثل هذا المنكر العظيم. الأمر الرابع أن الزنا يولد الأمراض النفسية والقلبية، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا من خواص هذه الجريمة، قال ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. وهذا المرض النفسي والقلبي هو معاملة بنقيض قصده، فقد رجا وطلب من وراء هذه الجريمة النكراء، طلب من ورائها لذة ورغبة وقضاء وطر وشهوة، ولكنه سيعامل بعكس اللذة، الهم والحزن والقلق والاضطراب والخوف ونحو ذلك مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الخامس أنه يورث الفقر والمسكنة، وهذا قد شوهد بأن من وراء هذه الجريمة أن يصير الشخص إلى فقر ومسكنة ومذلة. الأمر السادس أنه سبب لنفرة الناس عن هذا وسقوطهم أو سقوطه من أعينهم، وينظرون إليه بنظرة الخيانة. هذا أيضا مما يكون للزاني في المجتمع المسلم. الأمر السابع أنه يورث العقوبة في البرزخ وكذا العقوبة في الدار الآخرة، فقد ذكر الله عز وجل عذابا شديدا لمن لم يجتنب هذه الجريمة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الكلمات تدل على عظم هذه الجريمة. وفي البرزخ قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يجعلون على مثل التنور، كما في حديث سمرة، يجعلون على مثل التنور من أعلاه ضيق ومن أسفله واسع. أسفله واسع وأعلاه ضيق، يأتيهم لهب من تحتهم، وهذا اللهب من تحتهم نظرا لأنهم أتوا بما سفل من أبدانهم هذه الجريمة. فإذا وصل إليهم بلغهم اللهب ضوضوا، أي صاحوا وصرخوا. وهناك عدة عقوبات تجدها مبثوثة في القرآن وكذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن أنه يورث أضرارا صحية، فهو داع إلى هلاك البدن، بدن الزاني والزانية. فقد انتشرت أدواء وأمراض عصيبة وشديدة، من أشدها خطورة في هذا العصر الحديث هو الإيدز، وهذا عبارة عن فيروس صغير يحل بالجسم، وهو عذاب من الله عز وجل يرسله لمن تلذذ بالحرام أو لمن طلب الحرام، فلا يكاد يقع فيها زان أو زانية إلا ولحقه هذا الضرر الصحي لجسده، ثم يبدأ بجسده شيئا فشيئا حتى يهلكه ويدمره. فهذه الأمور والمفاسد التي تذكر في من وراء ارتكاب هذه الجريمة تدعو للنفرة عنها ولعدم القرب من أسبابها فضلا عن الوقوع فيها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الذنوب والمعاصي، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو الذي ذكرناه أمس؟ نعم، حسبك، كن واحدة وبعد ذلك استأذن في الثانية. طيب تفضل، عندك شدوان. أنه ماذا؟ يفتح أبواب المعاصي الكثيرة من ظلم وكذب وخيانة وقتل وشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، عندك يا أحمد، عندك يا محمد، قد ذكر يجمع كلها. طيب عندك يا عبد الرؤوف، أحسنت، ومنها يا علي. طيب نعم،
طيب.
هنا نذكر مبحثا من مباحث هذا الباب، ألا وهو تفاوت هذه الجريمة. هذه الجريمة لها صور، جريمة الزنا لها صور، وتتفاوت صوره من حيث عظم الإثم، تتفاوت في الإثم وعظم الجرم. نذكر بعضا من ذلك. أولا، أعظم الزنا الزنا بالمحارم، بالأم أو بالأخت أو امرأة الأب أو نحو ذلك من المحارم، فهذا أعظم الزنا وأشده خطرا وإثما وجرما لما يتضمن من الإفساد وقطيعة الرحم، ويتعرض صاحبها للعن وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا من أخطر أو أخطر أنواع وصور الزنا. ومن ذلك، من هذه الصور العظيمة الشديدة، الزنا بذات الزوج، امرأة متزوجة، الزنا بها أعظم من الزنا بمن لا زوج لها، لأن المفاسد لم تقتصر على المرأة الزانية وعلى أهلها، بل على زوجها وعشرته وإفساد فراشه ونسبة من ليس له إلى آخر ذلك من المفاسد. فهذا أمر عظيم، ومن تلك العظائم في هذه الجريمة أن يكون زوج تلك المرأة جارا، فهذا ينضم إلى الجريمة التعدي وسوء الجوار وإيذاؤه بهذه البائقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، قال أهل العلم: ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، تلك بائقة عظيمة. فيكون بهذا قد ارتكب أعظم البوائق في حق الجار. وحين عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذنوب العظيمة، ذكر لما قيل له: أي الذنب أعظم؟ كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك. وإذا كان قد وصي في الشرع المطهر بالجار حتى كأنه سيورثه، فكيف تقع هذه الجريمة في هذا الحق العظيم في حق الجار؟ إنها من صور الزنا العظيمة الفادحة. ومن هذه الصور أيضا التي هي عظيمة أن يكون زوج تلك المرأة التي زني بها أخا أو قريبا من أقاربه، هنا ينضم إلى هذه الجريمة ويعظم الإثم بما في ذلك من قطيعة الرحم والإفساد العريض في الأسر والعلاقات. ومن هذه الصور العظيمة الخطرة في هذه الجريمة أن يكون زوج تلك المرأة الذي أو التي زني بها غائبا في طاعة من الطاعات كالجهاد في سبيل الله وكالعبادة وطلب العلم، الصلاة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن الإثم يعظم في ذلك أكثر، فهو أكثر وأعظم من غيره، حتى إن الزاني بامرأة هذا الغازي ونحوه يوقف يوم القيامة فيأخذ ذلك الذي تعدي على فراشه في زوجته، يأخذ من عمله ما شاء. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، أي فما ظنكم أن يترك له من حسناته؟ حكم له بأن يأخذ ما شاء مع شدة الحاجة إلى الحسنة الواحدة، سيأخذ كل حسناته. وهذا لا شك أنه أمر خطر مع ما في هذه الجريمة من المفاسد الأخرى ومع ما فيها ما رتب الله عليها من الحد الشرعي. ومن هذه العظائم والكبائر في هذه الجريمة أن يكون الرجل محصنا، أي قد تزوج، فإذا كان محصنا كان الإثم أعظم مما لو لم يكن متزوجا، بل إذا كان محصنا وكبر سنه ازداد الإثم وعظم الجرم، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. بدأ بشيخ زان، شيخ أي كبير في السن، ويقع في هذه الجريمة، هذا ذنبه أعظم وأشد لما علمت من الأمور التي تترتب على فعلته هذه. ومن العظائم المتفاوتة في العظم في هذه الجريمة أيضا. أن يقع أو أن تكون أو أن تقع هذه الجريمة في مكان حرام أو في زمن حرام. أما في المكان الحرام الذي حرمه الله وعظمه كالبلد الحرام وكالمسجد ونحو ذلك مما عظمه الله عز وجل وحرمه، فهذا يكون أعظم وأشد. وقد ذكر الله عز وجل مسألة الإرادة في البلد الحرام، من يهم بسوء، من يقصد سيئة، كيف بجريمة، كيف بمن يفعل. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا الذي يريد، فكيف بالذي يفعل. وكذا أيضا أن تقع هذه الجريمة في زمن معظم، في زمن معظم كالأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، وكالأوقات الفاضلة ثلث الأخير من الليل ونحو ذلك من الأزمنة، فإن الإثم يعظم والجرم يشتد ويكبر. هذه هي الصور التي تبين أن إثم الزنا يتفاوت بحسب هذه الجريمة، مع أنها عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن مباحث هذا الباب في ذكر جريمة الزنا نذكر أسبابا للوقاية من هذه الجريمة. من هذه الأسباب العفة، والمقصود بهذا الأمر الترفع عن الوقوع في مثل هذه الجريمة وعن الأسباب الموصلة إليها، وذلك لأن الله عز وجل أمر بطلب العفة وتحريها. قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وهذا أمر بالاستعفاف. السبب الثاني الزواج، فهو واق من هذه الجريمة، ففيه غض البصر وحفظ الفرج. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا تبيين للسبيل الذي يتقي به من هذه الجريمة، ومن ذلك الصيام كما في الحديث السابق: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم يعد قاطعا للشهوة ولما يوصل إلى جريمة الزنا بإذن الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: والصائمين والصائمات، ذكر بعد الصيام: والحافظين فروجهم والحافظات، قال أهل العلم: هذا دليل على أن الصيام يكون سببا لحفظ الفرج وغيره من الوقوع في الجريمة. ومن هذه الأسباب أيضا معرفة قبح الزنا وشدة عقوبته في الدنيا والآخرة، فإذا عرف الشخص مدى هذه العقوبة ومدى هذه الشناعة والقبح ابتعد عن هذه الجريمة وعن أسبابها. ومن أسباب الوقاية قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقع الشخص في الزنا إلا إذا خلى من كمال الإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن من كان قويا في إيمانه فإنه أبعد ما يكون عن هذه الجريمة. وثبت أيضا في قصة مرثد حين دعته امرأة كانت تمارس هذه الجريمة فقالت: هلم ثبت عندنا الليلة، فقال: يا عناق، إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا. فهذا الذي دفعه ودعاه هو قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله سبيل وواق من هذه الجريمة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فالخوف من الله عز وجل يورث اجتناب هذه الجريمة وإن تسهلت أسبابها. فهذه المرأة التي تدعو هذا الرجل إلى هذه الجريمة ذات منصب، وذات المنصب قد تخفي معالم الزنا عن الناس وعن من تتوق الأنظار إلى معرفة ذلك. وكذا أيضا لديها سبب آخر وهو الجمال، وهذا داع للوقوع في هذه الجريمة، لكن مع ذلك منعه خوفه من الله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا تقوى الله عز وجل ومراقبته، فمن راقب الله سبحانه وتعالى تجنب كثيرا من الذنوب والجرائم والفواحش. فقد ثبت في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، أن رجلا توسل إلى الله عز وجل بما حصل منه، أنه راقب الله واتقاه حين تمكن من ابنة عم له، فقالت له حين تمكن منها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وانصرف وهو يخشى الله عز وجل ويراقبه ويتقيه. ومن هذه الأسباب أيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن كان لله مخلصا كان أبعد عن هذه الجريمة وأمثالها. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان ممن أخلص لله عز وجل صرف الله عنه هذه الجريمة. ومن ذلك أيضا من هذه الأسباب التي تقي من جريمة الزنا وغيرها من الفواحش المداومة على الصلوات الخمس
برغبة ونشاط وإحسان وإتقان. قال الله سبحانه وتعالى عن الصلاة الخاشعة: الصلاة النافعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي سبيل أو سبيل وقائي من هذه الجريمة ومن جميع الفواحش وجميع المنكرات، لكن لمن أحسن صلاته، لمن أتقنها، لمن خشع فيها، فإنه يجد من الصلاة ما تنهاه عن كل فحشاء وعن كل منكر. ومن هذه الأسباب أيضا الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الجريمة، وطلب الطلب من الله عز وجل بحفظ الفرج. ولذا ثبت في سنن أبي داود من حديث شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، أي من شر ما يكون من الفرج. وهذا دليل على أنه يقيك بإذن الله عز وجل إذا استعذت بالله من هذه الجريمة. ومن ذلك أيضا تيسير سبل الزواج، فالتيسير من الأسباب التي تعين على ابتعاد كثير من الناس عن هذه الفاحشة. ومن ذلك أيضا إقامة حد الزنا أمام جماعة من المؤمنين كما أمر الله عز وجل بذلك: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن هذا الأمر يدعو إلى انكفاف كثير من الناس عن هذه الجريمة، وفيها ردع وتوبيخ، ردع لمن سولت له نفسه، وتوبيخ وعقاب لمن أحدث هذه الفاحشة. ومن هذه الأسباب، من أسباب الوقاية من هذه الجريمة، الاستئذان عند الدخول على بيوت الآخرين دون التطلع إليها بالنظر، بل إنما جعل الإذن أو الاستئذان من أجل النظر ألا ينظر، وقد أمر الله عز وجل بذلك، أمر بالاستئذان حتى لا يقع النظر فيما لا يحمد أو فيما يدعو إلى المنكر والفاحشة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ألا ينصرف إلى شيء من العورات. نعم، بل أمر الله عز وجل ممن ملكت أيمان المسلمين ومن أطفالهم أن يستأذنوا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانهم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، خصوصا في المواضع أو الأوقات التي تبدو فيها العورات يستأذنوا، وإن لم يبلغوا الحلم يستأذنوا، وإن كانوا من الخدام مما ملكت اليمين من الرقيق والعبيد. ومن هذه الأسباب أيضا أن يتذكر الإنسان أنه كما يحب أن تحمى محارمه فمحارم الناس كذلك. ولذا ثبت في المسند من حديث أبي أمامة أن شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منه الإذن بالزنا. قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فأقبل عليه القوم فزجروا وهموا به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أتحبه لعمتك، لخالتك، لجميع المحارم؟ يتذكر هذا الأمر أنه لا يحب هذا الأمر أن يحصل في أحد أو في إحدى محارمه. فكذلك ينبغي أن يستحضر أن الناس لا يريدون ذلك لمحارمهم. وهكذا أيضا من الأسباب عدم غيبة الرجال عن نسائهم كثيرا، فإن الله عز وجل ذكر الإيلاء، والإيلاء هو حلف الرجل أن يقترب من زوجته أياما أو شهورا، فرخص فيما دون أربعة أشهر، أما ما فوق الأربعة أشهر فإن ذلك يكون فيه مفاسد عظيمة. فلذا أمر الله عز وجل الأزواج إن لم يرجعوا إلى زوجاتهم خلال الأربعة الأشهر فإن الطلاق مصير لهم. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، ما بعد الأربعة أشهر إلا الطلاق. وكذا نبه من لم يحلف على قربه من زوجته أربعة أشهر كأن يغترب في مكان بعيد، ينبغي أن يحسب المدة وألا يطيل الغيبة على أهله، فلأهله عليه حق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انطلق الرجل في الجهاد في سبيل الله ينظر في أمره، إن بلغ أمره إلى ما فوق هذا الزمن أرجعه وأمر بإرجاعه إلى أهله حتى يضع الحق لأهله، ثم بعد ذلك إن شاء رجع. هذه بعض الأسباب التي تقي بإذن الله عز وجل من هذه الجريمة، وهي أسباب شرعية مذكورة في القرآن والسنة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.